والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال صاحب المتن رحمه الله تعالى: وإن استعمل به طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قوله وإن استعمل، الضمير يعود على الماء الطهور، والاستعمال أن يمر الماء على العضو ويتساقط منه، وليس الماء المستعمل هو الذي يغترف منه، بل هو الذي يتساقط بعد الغسل به. مثاله: غسلت وجهك فهذا الذي يسقط من وجهك هو الماء المستعمل. قوله في طهارة مستحبة أي مشروعة من غير حدث. قوله كتجديد وضوء، تجديد الوضوء سنة، فلو صلى إنسان بوضوئه الأول ثم دخل وقت الصلاة الأخرى فإنه يسن أن يجدد الوضوء وإن كان على طهارة، فهذا الماء المستعمل في هذه الطهارة طهور. لكنه
هنا قول الشيخ إن صلى
فلو صلى بوضوئه الأول ثم دخل وقت الصلاة الأخرى.
الأول ما تذكر كلمة الأول هنا، واضح؟ لأن هذا هو وضوءه، واضح؟ فلو صلى بوضوئه ثم دخل وقت الصلاة الأخرى ثم عبر بالأول عند الثانية الأخرى كان هنا أوضح وأبين. إذا عبر بالأول عند إرادة صلاة العصر مثلا كان هنا أوضح وأبين. نعم.
فهذا الماء المستعمل في هذه الطهارة طهور لكنه يكره. يكون طهورا لأنه لم يحصل ما ينقله عن الطهورية، ويكون مكروها للخلاف في سلبه الطهورية، لأن بعض العلماء قال لو استعمل في طهارة مستحبة فإنه يكون طاهرا غير مطهر، فقد سبق الكلام على التعليل بالخلاف. قوله وغسل جمعة، هذا على قول الجمهور أن غسل الجمعة سنة، فإذا استعمل الماء في غسل الجمعة فإنه يكون طهورا مع الكراهة. قوله وغسلة ثانية وثالثة،
لا، حتى لو قيل إن غسل الجمعة واجب فالحكم واحد عندهم، لا فرق، سواء قلنا إنه واجب أو قلنا إنه مستحب. نعم.
لم يقصدون يا شيخ أنه يكره، لكن إذا كان مستعمل يحرم، كان في طهور في غسل واجب.
إي نعم، لكن يوم الجمعة هو غسل، لو حتى لو قالوا بالوجوب فإنهم لا يقولون إنه يسلب الطهورية، لأنه ليس عن رافع حدث. صورت؟ نعم.
قوله وغسلة ثانية وثالثة كره. الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء ليست بواجبة، والدليل قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، والغسل يصدق بواحدة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه توضأ مرة مرة، فالثانية والثالثة طهارة مستحبة، فالماء المستعمل فيهم
لو فيها ممتع الظاهرين في النسخة هنا تابعت بها أفضلك. ها؟ يا راح، لأنك هنا تركز الأمور إذا تتابع بالله متعلق على نسختك. نعم.
فالماء المستعمل فيهما يكون طهورا مع الكراهة، والعلة هي الخلاف في سلبه الطهورية، والصواب في هذه المسائل كلها أنه لا يكره، لأن الكراهة حكم شرعي يفتقر إلى دليل. وكيف نقول لعباد الله أنه يكره لكم أن تستعملوا هذا الماء وليس عندنا دليل من الشرع؟ ولذلك يجب أن نعرف أن منع العباد مما لم يدل الشرع على منعه كالترخيص لهم فيما دل الشرع على منعه، لأن الله جعلهما سواء، فقال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. بل قد يقول قائل: إن تحريم الحلال أشد من تحليل الحرام، لأن الأصل الحل، والله عز وجل يحب التيسير لعباده. قال: وإن بلغ قلتين.
طيب وش الدليل ذكره الشيخ عنهم في أنه يكره؟ لهم دليل في هذا، وإن لم يسلم بهذا الدليل، وهو ما ذكره ابن القيم في إعلام المقطعين، أنهم احتجوا بقول النبي لبني هاشم: إن الله كره لكم غسالة أيدي الناس. كره لكم إيش؟ وفي رواية قال: أوساخ الناس. واضح؟ فهم قاسوا الماء على إيش؟ على الصدقة. وبين ابن القيم رحمه الله أن هذا القياس ليس بصحيح، أن هذا القياس ليس بصحيح. إذن هذا دليلهم. نعم.
لا يغتسل أحدكم في الماء الجرب.
هل يستدل؟ نعم، وهذا يصلح لهم دليل.
قال: وإن بلغ قلتين وهو الكثير، وهما 500 رطل عراقي تقريبا، فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره. قال الشيخ رحمه الله: قوله وإن بلغ قلتين، الضمير يعود على الماء الطهور، والقلتان تثنية قلة، والقلة مشهورة عند العرب، قيل إنها تسع قربتين ونصفا تقريبا. قوله
الشيخ حده رحمه الله بشيء واضح، أوضح من حده شيخ الإسلام، وقال: هو ذراع وربع عمقا وطولا وعرضا. ذراع وربع عمقا وطولا وعرضا.
قوله وهو الكثير جملة معترضة بين فعل الشرط وجوابه، أي إن القلتين هما الكثير بحسب اصطلاح الفقهاء، فالكثير من الماء في عرف الفقهاء رحمهم الله ما بلغ القلتين، واليسير ما دون القلتين. قوله وهما 500 رطل عراقي تقريبا، 100 رطل العراقي يزن قربة ماء تقريبا، وعلى هذا تكون 5 قرب تقريبا. وأفادنا المؤلف بقوله تقريبا أن المسألة ليست على سبيل التحديد، فلا يضر النقص اليسير. قوله فخالطته نجاسة، أي امتزجت به، وتقدم تعريف النجاسة. قوله غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغير، المراد لم تغير طعمه أو لونه أو رائحته. وهذه المسألة أعني مسألة ما إذا خالطت الماء نجاسة، فيها 3 أقوال. القول الأول وهو المذهب عند المتقدمين أنه إذا خالطته نجاسة وهو دون القلتين نجس مطلقا، تغير أو لم يتغير، وسواء كانت النجاسة بول آدمي أم عذرته المائعة أم غير ذلك. أما إذا بلغ القلتين فيفرق بين بول الآدمي وعذرته المائعة وبين سائر النجاسات. فإذا بلغ القلتين وخالطه بول آدمي أو عذرته المائعة نجس وإن لم يتغير، إلا أن يشق نزحه، فإن كان يشق نزحه ولم يتغير فطهور، وإن كان لا يشق نزحه ولو زاد على القلتين فإنه ينجس بمخالطة بول الآدمي أو عذرته المائعة وإن لم يتغير. فالمعتبر بالنسبة لبول الآدمي وعذرته المائعة مشقة النزح، فإن كان يشق نزحه ولم يتغير فطهور، وإن كان لا يشق نزحه فنجس بمجرد الملاقاة. وأما بقية النجاسات فالمعتبر القلتان، فإذا بلغ قلتين ولم يتغير فطهور، وإن لم يبلغ القلتين فنجس بمجرد الملاقاة. مثال ذلك: رجل عنده قربة فيها ماء يبلغ القلتين فسقط فيها روث حمار، ولكن الماء لم يتغير طعمه ولا لونه ولا رائحته فطهور. مثال آخر: عندنا غدير، وهذا الغدير 4 قلال من الماء، بال فيه شخص نقطة واحدة وهو لا يشق نزحه ولم يتغير، فإنه يكون نجسا لأن العبرة بمشقة النزح. واستدلوا على أنه إذا بلغ قلتين لا ينجس إلا بالتغير بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، مع قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. واستدلوا على الفرق بين بول الآدمي وغيره من النجاسات بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول ثم الاغتسال، وهذا عام لكن عفي عما يشق نزحه من أجل المشقة. القول الثاني، وهو المذهب عند المتأخرين، أنه لا فرق بين بول الآدمي وعذرته المائعة وبين غيرهما من النجاسات، الكل سواء، فإذا بلغ الماء قلتين لم ينجس إلا بالتغير، وما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقاة. القول الثالث، وهو اختيار شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم، أنه لا ينجس،
وهو مذهب مالك، مذهب الإمام مالك،
أنه لا ينجس إلا بالتغير مطلقا سواء بلغ القلتين أم لم يبلغ، لكن ما دون القلتين يجب على الإنسان أن يتحرز إذا وقعت فيه النجاسة، لأن الغالب أن ما دونهما يتغير، وهذا هو الصحيح للأثر والنظر. فالأثر قوله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، ولكن يستثنى من ذلك ما تغير بالنجاسة فإنه نجس بالإجماع، وهناك إشارة من القرآن تدل على ذلك، قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وقال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فقوله فإنه رجس معللا للحكم دليل على أنه متى وجدت الرجسية ثبت الحكم، ومتى انتفت انتفى الحكم، فإذا كان هذا في المأكول فكذلك في الماء. فمثلا لو سقط في الماء دم مسفوح فإذا أثر فيه الدم المسفوح صار رجسا نجسا، وإذا لم يؤثر لم يكن كذلك. ومن حيث النظر فإن الشرع حكيم يعلل الأحكام بعلل منها ما هو معلوم لنا ومنها ما هو مجهول، وعلة النجاسة الخبث، فمتى وجد الخبث في شيء فهو نجس، ومتى لم يوجد فهو ليس بنجس، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإن قال قائل: من النجاسات ما لا يخالف لونه لون الماء كالبول، فإنه في بعض الأحيان يكون لونه لون الماء، فالجواب: يقدر أن لونه مغاير للون الماء، فإذا قدر أنه يغير لون الماء حينئذ حكمنا بنجاسة الماء، على أن الغالب أن رائحته تغير رائحة الماء وكذا طعمه. وأما حديث القلتين فقد اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، فمن قال إنه ضعيف فلا معارضة بينه وبين حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، لأن الضعيف لا تقوم به حجة. وعلى القول بأنه صحيح فيقال إن له منطوقا ومفهوما، فمنطوقه إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس، وليس هذا على عمومه، لأنه يستثنى منه إذا تغير بالنجاسة فإنه يكون نجسا بالإجماع. ومفهومه أن ما دون القلتين ينجس، فيقال ينجس إذا تغير بالنجاسة، لأن منطوق حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء مقدم على هذا المفهوم، إذ إن المفهوم يصدق بصورة واحدة وهي هاهنا صادقة فيما إذا تغير. وأما الاستدلال على التفريق بين بول الآدمي وعذرته وغيرهما من النجاسات بقوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إنه ينجس، بل نهى أن يبول ثم يغتسل، لا لأنه نجس، ولكن لأنه ليس من المعقول أن يجعل هذا مبالا ثم يرجع ويغتسل فيه. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها، فإنه ليس نهيا عن مضاجعتها بل عن الجمع بينهما، فإنه تناقض. والصواب ما ذهب إليه شيخ الإسلام للأدلة النظرية والأثرية. قوله أو خالطه،
يعني حديث القلتين الذي هو عمدة الشافعية والحنابلة حديث صحيح من حيث الإسناد، وابن قيم أعله من 16 وجها في تهذيب السنن، لكن الذي يظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن الماء يكون في الفلات وما ينوبه من السباع قال عليه الصلاة والسلام إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. الذي يظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ذلك على سبيل التعليم والتقريب لا على سبيل التحديد، لأنه لم تجد عادة أن الإنسان لو وجد ماء في فلات يروح إيش يكيله حتى يشوف يبلغ قلتين أو أكثر، فهذا يدل والله أعلم أن النبي لم يرد التحديد، وإنما أراد إيش التعليم والتقريب فقط. وعلى هذا يكون الحديث لا حجة فيه لمن قال إنما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقات. لماذا؟ لأن هذا فهم له هو. أما الحديث الذي تكلم فيه النبي عن عين المسألة فهو حديث بئر بضاعة، فإنه لما سئل عن بئر بضاعة، شوف، وهي ماء يلقى فيها الحيض والنتن، ماء لاقى نجاسة الحيض والنتن ولحوم الكلاب، قال الماء طهور لا ينجسه شيء. هنا من هنا يؤخذ الحكم، يعني إذا كان يدفع النجاسة عن نفسه ولا تؤثر فيه بل تنغمر فإن الحكم له بأنه طهور. أما التفريق بأنه إذا بلغ قلتين فهو ليس بنجس، وإذا كان دون قلة ولم يتغير، وإذا كان دون قلتين فإنه ينجس ولو لم يتغير، فهذا الحديث لم يرد به النبي عليه الصلاة والسلام إيش التحديد، وإنما أراد به التعليم والتقريب والتفهيم إن شئت قلت. نعم.
قال أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور. قوله أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور. مصانع جمع مصنع وهي عبارة عن مجاب المياه في طريق مكة من العراق، وكان هناك مجاب فيها أفواه الشعاب، وهذه المجاب يكون فيها مياه كثيرة، فإذا سقط فيها بول آدمي أو عذرته المائعة ولم تغيره فطهور، حتى على كلام المؤلف لأنه يشق نزحه. وقوله كمصانع هذا للتمثيل، يعني وكذلك ما يشابهها من الغدران الكبيرة، فإذا وجدنا مياها كثيرة يشق نزحها فإنها إذا لم تتغير بالنجاسة فهي طهور مطلقا. والمشهور من المذهب عند المتأخرين خلاف كلام المؤلف، فلا يفرقون بين بول الآدمي وعذرته المائعة وبين سائر النجاسات، وقد سبق بيانه. قال ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. قال الشيخ قوله ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. حدث هذا قيد، رجل قيد آخر، طهور يسير قيد ثالث، خلت به قيد رابع، امرأة قيد خامس، لطهارة كاملة قيد سادس، عن حدث قيد سابع. إذا تمت هذه القيود السبعة ثبت الحكم، فإذا تطهر به الرجل عن حدث لم يرتفع حدثه والماء طهور. مثال ذلك امرأة عندها قدر من الماء يسع قلة ونصفا، وهو يسير في الاصطلاح، خلت به في الحمام فتوضأت منه وضوءا كاملا ثم خرجت، فجاء الرجل بعدها ليتوضأ به، نقول له لا يرفع حدثك. والدليل نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، وألحق به الوضوء، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء به، والنهي يقتضي الفساد، فإن توضأ فقد فعل عبادة على وجه منهي عنه فلا تكون صحيحة. ومن غرائب العلم أنهم استدلوا به على أن الرجل لا يتوضأ بفضل المرأة، ولم يستدلوا به على أن المرأة لا تتوضأ بفضل الرجل، وقالوا يجوز أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، فما دام الدليل واحدا.
لا، الحقيقة أنهم عللوا بهذا علة قوية، وقالوا قام الإجماع على جواز وضوء المرأة بفضل الرجل، ولم يقم الإجماع على جواز وضوء الرجل بفضل المرأة.
قال والحكم واحدا والحديث مقسما تقسيما، فما بالنا نأخذ بقسم ولا نأخذ بالقسم الثاني، مع العلم بأن القسم الثاني قد ورد في السنة ما يدل على جوازه، وهو أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة، ولم يرد في القسم الأول ما يدل على جواز أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، وهذه غريبة ثانية. وقوله حدث رجل يفهم منه أنه لو أراد هذا الرجل أن يزيل به نجاسة عن بدنه أو ثوبه فإنها تطهر، وكذلك لو غسل يديه من القيام من نوم الليل لأنه ليس بحدث. ويفهم منه أيضا أنه لو تطهرت به امرأة بعد امرأة فإنه يجوز لقوله حدث رجل. وقوله يسير يفهم منه أنه لو كان كثيرا فإنه يرفع حدثه، والدليل أنه في بعض ألفاظ حديث ميمونة في جفنة، والجفنة يسيرة. وقوله خلت به تفسير الخلوة على المذهب أن تخلو به عن مشاهدة مميز، فإن شاهدها مميز زالت الخلوة ورفع حدث الرجل. وقيل تخلو به أي تنفرد به بمعنى تتوضأ به، ولم يتوضأ به أحد غيرها، وهذا أقرب إلى الحديث لأن ظاهره العموم، ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم أن تخلو به. وقوله لطهارة كاملة يفهم منه أنه لو خلت به في أثناء الطهارة أو في أولها أو آخرها، بأن شاهدها أحد في أول الطهارة ثم ذهب، أو قبل أن تكمل طهارتها حضر أحد، فإنه يرفع حدثه لأنه لم تخل به لطهارة كاملة. وقوله عن حدث أي تطهرت عن حدث، بخلاف ما لو تطهرت تجديدا للوضوء أو خلت به لتغسل ثوبها من نجاسة أو لتستنجي، فإنه يرفع حدث الرجل لأنها لم تخل به لطهارة عن حدث. هذا حكم المسألة على المذهب. والصحيح أن النهي في الحديث ليس على سبيل التحريم، بل على سبيل الأولوية وكراهة التنزيه، بدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها، فقالت إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب. وهذا حديث صحيح. وهناك تعليل، وهو أن الماء لا يجنب يعني أنها إذا اغتسلت منه من الجنابة فإن الماء باق على طهوريته. فالصواب أن الرجل لو تطهر بما خلت به المرأة فإن طهارته صحيحة ويرتفع حدثه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
شيخ الإسلام. السلف لهم في المسألة ثلاثة أقوال الوارد عن الصحابة. القول الأول وهو المروي عن عبد الله بن سرجس بإسناد صحيح، أنها إذا خلت به فلا يتوضأ به الرجل. القول الثاني وهو مروي عن ابن عمر، أنها إن خلت به وكانت حائضا، وكانت إيش؟ حائضا، فلا يتوضأ منه الرجل. المذهب الثالث وهو مذهب ابن عباس، قال يجوز أن يتوضأ به الرجل سواء خلت به أو لم تخلو به، وسواء كانت حائضا أو طاهرة فلها أن تتوضأ به. وابن عباس الذي يظهر لي أنه أخذ هذا من حديث ميمونة، أخذه، فإنه سئل عن ذلك فقال: هن ألطف بنانا وأطيب ريحا، يعني النساء، هن ألطف بنانا وأطيب ريحا. وهذا هو الصحيح والله أعلم، وهو الموافق للحديث المرفوع. وحديث ابن عباس في أن بعض أزواج النبي اغتسلت في جفنه، جاء ليغتسل منها فقالت إني كنت جنوبا، أعل بأنهم من رواية سماك عن عكرمة، ورواية سماك عن عكرمة مضطربة. والذي والظاهر والله أعلم أن الحديث صحيح، وأن أصله في صحيح مسلم حديث ابن عباس قال: اغتسل النبي بفضل ميمونة. ويشير إلى هذا الحديث ما جاء في الصحيحين من حديث ابن أبي هريرة وحذيفة، أن أبا هريرة لقي النبي يوما وكان جنبا، قال: فانخنست ثم اغتسلت وجئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ فقال: كنت جنبا وكنت فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المؤمن إيش؟ لا ينجس. وهذا أيضا كقول النبي لميمونة: إن الماء إيش؟ لا يجنب، إن الماء لا يجنب. وهذا موافق للأصل. وش الأصل؟ ها؟ قوله تعالى: فلم تجدوا ماء، وهذا ماء، وهو ماء باق على خلقته التي خلقه الله عليها، ولم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه. يبقى فقط القول بكراهته كراهة التنزيه في حالة ما إذا وجد غيره، لحديث الرجل الذي صاحب النبي، وأيضا حديث الحكم الغفاري بنحو حديث الرجل الذي صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال صاحب المتن: وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قوله وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه، هذا هو القسم الثاني من أقسام المياه على المذهب، وهو الطاهر، أي تغير تغيرا كاملا بحيث لا يذاق معه طعم الإيمان، أو تغير أكثر أوصافه، وهي هذه الثلاثة: الطعم والريح واللون. قوله بطبخ، أي طبخ فيه شيء طاهر كاللحم فتغير طعمه أو لونه أو ريحه تغيرا كثيرا بينا، فإنه يكون طاهرا غير مطهر.
وين القهوة الشاي؟ يلا الله يهديك.
قوله أو ساقط فيه، أي سقط فيه شيء طاهر فغير أوصافه أو أكثرها، فإنه يكون طاهرا غير مطهر. ويستثنى من هذه المسألة ما يشق صون الماء عنه وما لا يمازجه، كما لو وضعنا قطع كافور فيه وتغير فإنه طهور، وكذا لو كان حول الماء أشجار فتساقطت أوراقها فيه فتغير فطهور. والتعليل لكون هذا طاهرا غير مطهر أنه ليس بماء مطلق، وإنما يقال ماء كذا فيضاف كما يقال ماء ورد، ولكن يقال إن هذا لا يكفي في نقله من الطهورية إلى الطهارة إلا إذا انتقل اسمه انتقالا كاملا، فيقال مثلا هذا مرق وهذه قهوة، فحينئذ لا يسمى ماء وإنما يسمى شرابا يضاف إلى ما تغير به. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومما يدل على ضعف ما قاله المؤلف أنهم يقولون إن ورق الشجر إذا كان يشق صون الماء عنه فوقع فيه وتغير به الماء فهو طهور، ولو وضعه إنسان قصدا فإنه يصير طاهرا غير مطهر. ومعلوم أن من انتقل حكمه بتغيره فإنه لا فرق بين ما يشق صون الماء عنه وما لا يشق، ولا بين ما وضع قصدا أو بغير قصد، كما نقول فيما إذا تغير الماء بنجاسة فإنه لا فرق بين ما يشق صون الماء عنه من تلك النجاسات وبين ما لا يشق، ولا بين ما وضع قصدا وما لم يوضع قصدا ما دامت العلة هي تغير الماء أو رفع بقليل.
يعني هذا طبعا فيه دليل من السنة يناقضه، قوله العبارة الأولى: طبخ ماء طبخ فيها، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللاتي يغسلن ابنته اغسلنها بماء وسدر، جعلنا في الخامس شيئا من كافور. واضح؟ فلا ريب أن الماء يتغير بالسدر، ها؟ ومع ذلك حصلت به الطهارة. نعم.
قال أو رفع
إيه شالح فكان ماذا بتغير طعم السدر بتغير طعم ولونه. لا هذا بنجاسة، ذاك بنجاسة فقط.
قوله أو رفع بقليله حدث، أي بقليل الماء وهو ما دون القلتين حدث، سواء كان الحدث لكل الأعضاء أو بعضها. مثال ذلك رجل عنده قدر فيه ماء دون القلتين فأراد أن يتوضأ فغسل كفيه بعد أن غرف منه ثم غرف أخرى فغسل وجهه، فإلى الآن لم يصل الماء طاهرا غير مطهر، ثم غمس ذراعه فيه ونوى بذلك الغمس رفع الحدث فنزع يده، فالآن ارتفع الحدث عن اليد، فصدق أنه رفع بقليله حدث فصار طاهرا غير مطهر. وليس لهذا دليل ولكن تعليل، وهو أن هذا الماء استعمل في طهارة فلا يستعمل فيه مرة أخرى، كالعبد إذا اعتق فلا يعتق مرة أخرى. وهذا التعليل عليل من وجهين: الأول وجود الفرق بين الأصل والفرع، لأن الأصل المقيس عليه وهو الرقيق المحرر لما حررناه لم يبق رقيقا، وهذا الماء لما رفع بقليله حدث بقي ماء فلا يصح القياس. الثاني أن الرقيق يمكن أن يعود إلى رقه فيما لو هرب إلى الكفار ثم استولينا عليه فيما بعد، فإن لنا أن نسترقه وحينئذ يعود إليه وصف الرق، ثم يصح أن يحرر مرة ثانية في كفارة واجبة. فالصواب أن ما رفع بقليله حدث طهور، لأن الأصل بقاء الطهورية، ولا يمكن العدول عن هذا الأصل إلا بدليل شرعي يكون وجيها. قال: أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. قوله أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، الضمير في قول فيه يعود إلى الماء القليل، واليد إذا أطلقت فالمراد بها الرسغ، مفصل الكف من الذراع فلا يدخل فيها الذراع. مثاله رجل قام من النوم في الليل وعنده قدر فيه ماء قليل فغمس يده إلى حد الذراع فيكون طاهرا غير مطهر، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. ففيه النهي عن غمس اليد في الإناء والتعليل فإن أحدكم إلى آخره، فلو غمست اليد في ماء كثير فإنه يكون طهورا، وإذا غمس رجل رجله فإنه طهور لأنه قال يد، وكذلك لو غمس ذراعه فإنه طهور، ولو غمس كافر يده فإنه طهور، وكذا المجنون أو الصغير لأنه غير مكلف، ولو غمس رجل يده بعد أن نام طويلا في النهار فإنه طهور، وكذا إن نام يسيرا في الليل. هذا تقرير كلامهم رحمهم الله. ولو غمس المكلف يده بالشروط التي ذكر المؤلف كان طاهرا غير مطهر. ولكن إذا تأملت المسألة وجدتها ضعيفة جدا، لأن الحديث لا يدل عليه، بل فيه النهي عن غمس اليد، ولم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم للماء، وفي قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده دليل على أن الماء لا يتغير الحكم فيه، لأن هذا التعليل يدل على أن المسألة من باب الاحتياط وليست من باب اليقين الذي يرفع به اليقين. وعندنا الآن يقين، وهو أن هذا الماء طهور، وهذا اليقين لا يمكن رفعه إلا بيقين فلا يرفع بالشك. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلم أن يغمس يده قبل غسلها ثلاثة فالكافر من باب أولى، لأن العلة في المسلم النائم هي العلة في الكافر النائم، وكونه لم يوجه الخطاب إلى الكافرين جوابه أن الصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وليس هذا حكما تكليفيا بل وضعي. ثم يقال عن اشتراط التكليف إن المميز يخاطب بمثل هذا، وإن كان لا يعاقب فقد تكون يده ملوثة بالنجاسة، وقد لا يستنجي ويمس فرجه وهو نائم، فكيف يضر غمس يد المكلف الحافظ لنفسه ولا يضر غمس يد المميز؟ فهذا القول ضعيف أثرا ونظرا. أما أثرا فلأن الحديث لا يدل عليه بوجه من الوجوه، وأما نظرا فلأن الشروط التي ذكروها وهي الإسلام والتكليف وأن يكون من نوم ليل لا يتعين أخذها من الحديث. أوجه استدلالهم لهذه الشروط من الحديث أن قوله أحدكم المخاطبون مسلمون فهذا شرط الإسلام، وقوله أحدكم لا يخاطب إلا المكلف، وقوله باتت البيتوتة لا تكون إلا بالليل، وأيضا يشترط أن يكون ناقضا للوضوء، وأخذ من قوله فإن أحدكم لا يدري، فالنوم اليسير يدري الإنسان عن نفسه فلا يضر، فيقال يد الكافر ويد الصغير الذي لم يميز أولى بالتأثير. وخلاصة كلامهم أنه إذا تمت الشروط التي ذكروها وغمس يده في الماء قبل غسلها ثلاثة فإنه يكون طاهرا لا طهورا، والصواب أنه طهور لكن يأثم من أجل مخالفته النهي حيث غمسها قبل غسلها ثلاثة. ومن أجل ضعف هذا القول قالوا رحمهم الله إذا لم يجد الإنسان غيره استعمله ثم تيمم من باب الاحتياط، فأوجبوا عليه طهارتين، ولكن أين هذا الإيجاب في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فالواجب استعمال الماء أو التراب، لكن لشعورهم رحمهم الله بضعف هذا القول بأن الماء ينتقل من الطهورية إلى الطهارة قالوا يستعمله ويتيمم. فإن قيل ما الحكمة في النهي عن غمس اليد قبل غسلها ثلاثا لمن قام من النوم؟ أجيب أن الحكمة بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فإن قال قائل وضعت يدي في جراب فأعرف أنها لم تمس شيئا نجسا من بدني، ثم إنني نمت على استنجاء شرعي، ولو فرض أنها مست الذكر أو الدبر فإنها لا تنجس، فالجواب أن الفقهاء رحمهم الله قالوا إن العلة غير معلومة، فالعمل بذلك من باب التعبد المحض، لكن ظاهر الحديث أن المسألة معللة بقوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا التعليل كتعليله صلى الله عليه وسلم بقوله إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. فيمكن أن تكون هذه اليد عبث بها الشيطان وحمل إليها أشياء مضرة للإنسان أو مفسدة للماء، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغمس الإنسان يده حتى يغسلها ثلاثا. وما ذكره الشيخ رحمه الله وجيه، وإلا فلو رجعنا إلى الأمر الحسي لكان الإنسان يعلم أين باتت يده، لكن السنة يفسر بعضها بعضا. قوله أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة فطاهر. قوله أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة فطاهر، الضمير يعود إلى الماء القليل، والمعروف عند الفقهاء أنه لا بد لطهارة المحل المتنجس أن يغسل 7 مرات، فالغسلة الأولى إلى السادسة كل المنفصل من هذه الغسلات نجس، لأنه انفصل عن محل نجس. مثاله: رجل يغسل ثوبه من نجاسة، فالذي ينفصل من الماء من الغسلة الأولى إلى السادسة نجس، لأنه انفصل عن محل النجس وهو يسير، فيكون قد لاقى النجاسة وهو يسير، وما لاقى النجاسة وهو يسير فإنه ينجس بمجرد الملاقاة. أما المنفصل في الغسلة السابعة فيكون طاهرا غير مطهر، لأنه آخر غسلة زالت بها النجاسة، فهو طاهر لأنه أثر شيئا وهو التطهير، فلما طهر به المحل صار كالمستعمل في رفع حدث، ولم يكن نجسا لأنه انفصل عن محل طاهر. وأما المنفصل عن الثامنة
طبعا هم بعض قد يقول قائل مش ما استمرت قولهم طهور وطاهر ونجس. نقول الطهور عندهم هو الذي يجوز التطهر والتوضؤ به ويجوز استعماله في غير ذات من الأمور، والطاهر هو الذي لا يجوز التوضؤ به ويجوز استعماله في غير، والنجس الذي لا يجوز لا في هذا ولا في هذا.
قالوا: أما المنفصل عن الثامنة فطهور لأنه لم يؤثر شيئا.
طيب السؤال بسألهم سؤالنا، طيب هذا الذي قلتم عنه مستعمل هل يجوز الاستنجاء به أو لا يجوز الاستنجاء به؟ لأن الله قال فيه رجال يحبون إيش؟ أن يتطهروا، يعني بالماء الطاهر، فهي تفريعات في الحقيقة يعني على ما قال. نعم.
قال: لأنه لم يؤثر شيئا ولم يلاق نجاسة، وهذا إذا كانت عين النجاسة قد زالت. وإذا فرض أن النجاسة لم تزل بسبع غسلات فإن من فصل قبل زوال عين النجاسة نجس، لأنه لاق النجاسة وهو يسير.
يعني كان بأسأل كيف، يعني يقول له أن الناس مطالبون بمثل هذا، كيف يفهمون الفقه الناس؟ لا يمكن يفهمون ذلك. ها صعب والله، مو والله يقول لقد يسرنا القرآن إيش للذكر فهل من مدكر. نعم.
وقوله فطاهر، هذا جواب قوله وإن تغير طعمه إلى آخره.
هل ما عرف سأل النبي عليه السلام؟ شوف يعني شوف كيف يعني سهولة وسماحة الإسلام، سئل عن ماء يقع فيه الحيض والناس قال إن الماء طهور عليه الصلاة والسلام، ولا حط التفريعات وهلا. نعم.
وهذا هو الطاهر على قول من يقول إن المياه تنقسم إلى 3.
أنا أخشى أن يكون هذا يعني أن نكون وقعنا في بهذا وهذا التشديد في مشابهة اليهود، لأن اليهود يشددون في إيش؟ في الطهارة، والنصارى بعكسهم لا يبالون بالطهارة أبدا، يقوم أحد يصلي وهو تو طالع من الحمام لا 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 استنجى ولا توضأ ولا شيء. النصارى يجمعون الحائض واليهود ما يقربونها ما تقربهم لا في أكل ولا شرب، فأخشى أن نكون وقعنا في مثل هذا بمشابهة من مشابهة اليهود في التشدد الذي لا لا ليس فيه يعني إذن من الله ولا من رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال: وهذا هو الطاهر على قول من يقول إن المياه تنقسم إلى 3 أقسام: طهور وطاهر ونجس. والصحيح أن الماء قسمان فقط: طهور ونجس، فما تغير بنجاسة فهو نجس، وما لم يتغير بنجاسة فهو طهور، وأن الطاهر قسم لا وجود له في الشريعة، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. والدليل على هذا عدم الدليل، إذ لو كان قسم الطاهر موجودا في الشرع لكان أمرا معلوما مفهوما تأتي به الأحاديث بينة واضحة، لأنه ليس بالأمر الهين، إذ يترتب عليه إما أن
لا 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 حنا الآن ممكن أن نزيد عليهم، هم حطوا 3 أقسام، لكن لو أردت أن تتبين كلامه لجعلتها ربما 5 أو 6 أقسام. كيف؟ شو نقول؟ نقول القسم الرابع هم قال طهور وطاهر ونجس وطهور مكروه، هذا صار قسم إيش؟ رابع. وهكذا لو تأملت طلعت شيء. نعم.
قال إذ يترتب عليه إما أن يتطهر بماء أو يتيمم، فالناس يحتاجون إليه كحاجتهم إلى العلم بنواقض الوضوء وما أشبه ذلك من الأمور التي لا تتوافر الدواعي على نقلها لو كانت ثابتة، التي تتوافر الدواعي على نقلها لو كانت ثابتة. قوله والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير. قوله والنجس ما تغير بنجاسة أي تغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة، ويستثنى من المتغير بالريح ما إذا تغير بمجاورة ميتة، وهذا الحكم مجمع عليه أي أن ما تغير بنجاسة فهو نجس، وقد وردت به أحاديث مثل الماء طهور لا ينجسه شيء. قوله أو لاقاها وهو يسير أي لاقى النجاسة وهو دون القلتين، والدليل مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، ومفهوم قوله وهو يسير أنه إن لاقاها وهو كثير فإنه لا ينجس، لكن يستثنى من هذا بول الآدمي وعذرته كما سبق. والصحيح أن هذا ليس من قسم النجس إلا أن يتغير، ويستثنى من ذلك على المذهب ما إذا لاقاها في محل التطهير فإنه لا ينجس. مثال ذلك لو أن إنسانا في ثوبه نجاسة وأراد إزالتها فإنه يصب عليها ماء يسيرا دون القلتين، فإن قلنا إنه تنجس بمجرد ملاقاة النجاسة في محلها وهو الثوب لم يمكن تطهير هذا النجس، لأن الماء إذا تنجس بالملاقاة لم يطهر النجاسة. وهكذا لو صببت ماء آخر، ومن أجل ذلك استثنوا هذه المسألة.
ها هنا صورة ما أدري عاد أنتم توافقون عليها، وذكرها الشيخ الإسلام فيما لو لا لا لو لاق الماء القليل، لنقول ماء في بغضارة جاء كلب وولغ فيه، فالشيخ يقول في مثل هذا لا ينبغي أن يقال هل تغير ولا ما تغير، لأن هذا أصلا لا يتميز، والكلب يقول في فمه لزوجة تذهب شيئا فشيئا في الماء، فما خلاص ماء، فمثل هذا يراق ولا يقول في تغير إيش، لكن إذا كان ماء إيش قليلا كأن يكون في إناء، أما لو مثلا ولغ في حوض الكلب فلا حرج أن يستعمل، أو ولغ مثلا في إناء كبير فيه لبن فلا حرج أن يستعمل، أما الماء القليل فهذا الذي إيش جاء فيه النص. إذن بركة بركة الله فيك، نغفر هذا عشان تأخذهم اللي عنده المسجد واللي عنده، صلى الله وسلم وبارك على النبي.